أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقيت نقطة واحدة من البحث السابق، وهي النقطة المهمة في البحث السابق في الحقيقة، وهي التساؤل الذي طرحناه عن أنه ما هو الفرق بين المقدمة التي يترتب على الاتيان بها الاتيان بذي المقدمة، وبين المقدمة التي لا يترتب على الاتيان بها الاتيان بذي المقدمة لأمر خارج عن الاختيار، مع أن الاتيان بكل منهما كان بقصد التوصل. فلماذا لا تستحق المقدمة في الفرض الأول الثواب، وتستحق المقدمة في الفرض الثاني شنو؟ الثواب. واضح التساؤل طرحناه في الدرس السابق، ما هو الفرق بينهما؟ الإشكال الأول هو التساؤل الأول، طرحنا بعنوان تساؤل، ما هو الفرق بينهما؟ الفرق يعني لا مناص لدفع هذا الإشكال أو التساؤل أو للجواب عن هذا التساؤل إلا بالالتزام بأن العاقل يدرك استحقاق الثواب على المقدمة في الحالة الأولى، ويدرك استحقاق الثواب على الواجب النفسي في الحالة الثانية، بمعنى أن العقل يفرق بين ترتب الواجب النفسي على المقدمة، فيرى أن الذي يستحق الثواب هو الواجب النفسي، وأن المقدمة تساهم في زيادة حجم الثواب المعطى على الواجب شنو؟ النفسي، لأنها تستحق ثوابا مستقلا كما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه. واضح أن المقدمة في حالة ترتب الواجب النفسي عليها، العاقل يدرك أن الثواب يكون للواجب النفسي، وأن المقدمة تساهم في زيادة حجم الثواب المعطى على الواجب النفسي، في حين أن المقدمة التي يؤتى بها بقصد التوصل إذا لم يترتب عليها الواجب النفسي لأمر خارج عن الاختيار، العاقل يرى ويستقل لاستحقاق الثواب ماذا عليها، طبقا لما تقدم من أن العقل يحكم باستحقاق الثواب، بمعنى أن الثواب الصادر من المولى هو يرى أنه في محله، بهذا المعنى حكم العاقل. العقل لا يحكم حكما بثواب آخر وزائد وكذا، وإنما معنى حكم العاقل إدراك العاقل أن الثواب الذي يصدر من المولى هذا صدر في محله. ولا إشكال كما ذكرنا أن المولى يصدر منه ثواب على مثل هذه الشنو؟ المقدمة، فيحكم بها العقل، بمعنى أن العقل يرى أن هذا الثواب المعطى لفاعل المقدمة بالرغم من عدم ترتب الواجب عليه لأمر خارج عن الاختيار هذا صدر في محله. العقل هكذا يرى. واضح. وإلا أن لم نؤمن بهذا، واحد جادل في هذا الكلام وقال بأنه هاي في المصادرات أشبه بالاستدلال بالظواهر، يعني واحد يقول ظاهر اللي أفهمه هذا الشكل، واحد يقول أنا أفهم شكل آخر، مو أدلة برهانية وأنه يقول أن العقل يدرك استحقاق الثواب هنا وعدم استحقاقه هنا. العقل يدرك أن الثواب في حال إتيان بالمقدمة ليس على المقدمة، وإنما هو على من؟ على الواجب نفسه، بينما المقدمة التي لا يترتب عليها الواجب النفسي تستحق شنو؟ الثواب. إذا لم نؤمن بذلك الظاهر أنه يتعين أن نلتزم بما يقول السيد الطائي قدس الله نفسه من أن الثواب لا، أن الثواب يكون على من؟ على المقدمة. لكن الذي يمنع من الالتزام من جهة أخرى، الذي يمنع من الالتزام بهذا الرأي السيد الخوئي هو أنه يرجع للنقل كما لعله ذكرنا أو أشرنا إلى الناقض بمن جاء بالمقدمة بقصد التوصل ثم اختيارا ترك ذا المقدمة، اختيارا باختياره ترك ذا المقدمة. هذا نقض عن سيد الخوئي. إذا كانت المقدمة ملاك مستقل، الإتيان بالمقدمة بقصد التوصل ملاك مستقل لاستحقاق الثواب، فينبغي أن يستحق الثواب المكلف في هذه الحالة لأنه جاء بالمقدمة بقصد التوصل. حل هذه المشكلة هو ما تقدم من أن المولى لا يعطي الثواب المثل لفاعل المقدمة في هذه الحالة إذا ترك ذا المقدمة بماذا؟ بمحض اختياره. المولى لا ينفعل ولا يعطي المقدمة لهذا، ولذا لا يحكم العقل باستحقاق علما للثواب. يعني قلنا حكم العقل باستحقاق الثواب إنما هو حكم من قبل العقل بأن ما يصدر من المولى من ثواب هو يصدر في ماذا؟ في محله. على كل حال الرأي المشهور هو الأقرب إلى الذوق والأقرب إلى الإدراك بحسب ما ندرك، يعني بلا برهان واضح عليه، ماكو برهان واضح لا عند الجماعة ولا عند الطرف المقابل برهان واضح بحيث لا يمكن أن يجادل فيه، وهذا بحيث يلزم من عدم التناقض أو الكذا أو الكذا، ما موجود في المقام، وإنما كل واحد يتكلم بحسب ما يدرك. الذي ندركه إذا وصلت النوبة إلى ذلك، الذي ندركه بعقولنا هو ما يقوله المشهور، الذي ندركه بعقولنا ما يقوله المشهور. الثواب لا يعطى على ماذا؟ على المقدمات، وإنما يعطى على ماذا؟ على الغرض النفسي والمطلوب النفسي، يعطى على ذات الثواب. الآن إذا نلاحظ الموالي العرفيين لا يعطون ثواب على المقدمات، يعطي ثواب على الفعل والمطلوب النفسي. نعم قد يزيد الثواب، لماذا؟ لكثرة المقدمات أو صعوبة المقدمات التي يأتي بها المكلف. الذي يدرك عقلا ما ندركه بعقولنا هو هذا، تبقى فقط مسألة ماذا؟ استحقاق الثواب في مورد النقض المتقدم. واضح؟ هذا هل يمكن حل بهذا الشيء أن العقل إنه يدرك أيضا استحقاق العطاء؟ يعني أن الذي يأتي بالمقدمة قاصدا التوصل ويمنعه مانع خارج عن اختياره المولى يعطيه الثواب، العقل أيضا يقول أن هذا صدر شنو؟ في محله. ومرجع ذلك في الحقيقة إلى تعديل في حكم العقل، بمعنى أن العقل مو تعديل بمعنى أنه لا، حكم العقل غير قابل للتخصيص وغير قابل للتعديل، وإنما استكشاف من هذا مورد الناقض أن الحكم العقلي هو أساسا ليس حكما صارما وليس حكما قاطعا بحيث اللي لا يقبل ماذا؟ لا يقبل الاستثناء، وإنما هو هذا استثناء من حكم العقل، بمعنى أن العقل يدرك استحقاق فاعل المقدمة في مورد الناقض علما للثواب. وأعتقد أن المسألة لا تحتاج يعني لا تحتاج إلى الإطالة إلى أكثر مما ذكرناه، يكفي هذا المقدار في أصل المسألة، خصوصا مع عدم ترتب ثمرات علمية على هذا البحث. البحث الآخر الذي يقع فيه الكلام هو مسألة إمكان التقرب بالأوامر الغيرية. هذا البحث في الحقيقة طرح عندما طرحوا مسألة المقدمات الثلاث التي هي أوامرها أوامر غيرية بحسب الفرض، طرحت عدة إشكالات في الطهارات الثلاث يأتي بحثها مفصلا. واحد من هذه الإشكالات أنه كيف يمكن التقرب بالأمر الغير المتعلق بالوضوء كمقدمة أو بالغسل كمقدمة، مع أن الأمر الغيري لا يصلح للمقربية. الوضوء واجب عبادي بلا إشكال، واجب عبادي يشترى فيه قصد القربة، مو ما هو المصحح لعباديته؟ والحال أن الأمر الغيري لا يصحح العبادية لأنه ليس قابلا للتقرب. الأمر النفسي هم لم يتعلق بالوضوء، فما هو طرحوا هذا الإشكال، فما هو المصحح لعبادية الوضوء وسائر الطهارات الثلاث؟ في هذا الكلام كما هو واضح يبدو الفراغ عن مسألة هي اللي نبحثها الآن، الفراغ عن مسألة أن الأمر الغيري لا يصلح علما للتقرب به، كانوا فارغين عن هذا أن الأمر الغيري أوامر الغيرية غير صالحة للمقربية. الآن احنا قبل أن ندخل في إشكال الطهارات الثلاث نبحث هذه المسألة، أن الأمر الغيري هل هو غير صالح للمقربية أو لا، فنبحث عن إمكان التقرب بالأوامر الغيرية أو عدم إمكان ذلك. فنقول لتحرير محل النزاع حتى يكون واضحا أن المقصود هو أن الأوامر الغيرية هل فيها صلاحية المقربية بقطع النظر عن الأوامر النفسية أو لا، هذا محل البحث. بعبارة أخرى، هل يمكن للمكلف أن يتقرب بالأمر الغيري بقطع النظر عن الأمر النفسي؟ بعبارة أخرى، أنه هل يمكن للمكلف أن يتحرك عن الأمر الغيري بقطع النظر عن الأمر النفسي أو لا؟ لا. الوجه الآخر في المسألة يعني أن هناك ملازمة بين التحرك عن الأمر الغيري والتحرك عن الأمر النفسي، وأنهما لا ينفكان، بمعنى أن المكلف إذا تحرك عن الأمر الغيري فهو لا محالة يتحرك عن الأمر النفسي، بمعنى أن المكلف إذا قصد امتثال الأمر الغيري فهو شاء ماذا؟ قضية مو اختيارية بالنسبة إلى يقصد امتثال الأمر النفسي. هذا محل الكلام. الرأي الأول يقول لا، أن الأمر الغيري له مقربية بشكل مستقل عن الأمر النفسي، وله محركية بشكل مستقل عن الأمر النفسي. الرأي الثاني يقول لا، ليس له محركية مستقلة ولا مقربية مستقلة، وإنما هو ملازم لمقربية ومحركية الأمر النفسي. البحث عندما يطرح بهذا الشكل فلا إشكال في أن المشهور والمعروف هو الثاني، يعني استحالة الانفكاك، وأن الأوامر الغيرية لا يمكن التقرب بها بقطع النظر عن الأوامر النفسية. المشهور ذهب إلى ذلك. غاية الأمر أنه يبقى تبقى الاستعراض الأدلة التي يستدل بها المشهور على هذا المطلب. الدليل الأول الذي يستدل به للمشهور هو أن معنى الأمر الغيري هو أنه أمر نشأ وتولد من الأمر النفسي، باعتبار أن الأمر النفسي عندما يحرك نحو متعلقه فلا محالة هو نفس الأمر النفسي يحرك بالتبع نحو كل ما يتوقف عليه متعلقه، يحرك بالتبع نحو كل ما يتوقف عليه شنو متعلقه. هذا التحريك للأمر النفسي تحريك تبعي، يعني حرك نحو ما المقدمة للأمر النفسي بتبع التحريك نحو شنو؟ نحو الأمر النفسي، نحو المتعلق، فهو يحرك نحو مقدماته تحريك تبعي. هذا التحريك التبعي هو اللي يعبر عنه بالوجوب شنو؟ وجوب الغيري. هذا التحريك التبعي اللي يتولد من الأمر النفسي، يتولد من التحريك نحو المتعلق النفسي الواجب النفسي، هو اللي يعبر عنه بالوجوب شنو؟ الغيري. إذا صار هذا واضح نقول أنه حينئذ من الواضح جدا عدم إمكان افتراض وجود هذا الأمر التبعي بشكل مستقل عن الأمر النفسي وعن محركية الأمر النفسي. لا يعقل افتراض محركية للأمر الغيري من دون ماذا؟ من دون افتراض محركية للأمر شنو؟ نفسي. التحرك عن الأمر الغيري بقطع النظر عن الأمر النفسي أصلا مو معقول، أصلا لا يتصور. ما معنى أن يتحرك المكلف نحو الإتيان بالمقدمة قاصدا امتثال الأمر الغير المتعلق بها؟ هو عندما يقصد امتثال الأمر الغيري المتعلق بها هو يقصد شنو؟ ها؟ يقصد التحرك نحو ذي المقدمة، يقصد التحرك نحو ذي المقدمة. فإذا هو في حد نفسه يستبطن التحرك النفسي عن الأمر النفسي، يستبطن بعبارة أخرى التحرك للإتيان بالواجب النفسي. بعبارة أخرى أيضا هو أن من لا يحركه الأمر النفسي لا يتحرك نحو ماذا؟ نحو المقدمة، لا يحركه الأمر الغيري. الذي يحركه الأمر الغيري إذا كان الشخص ماذا؟ يحركه الأمر النفسي. إذن التحرك عن الأمر الغيري بشكل منفصل ومستقل عن الأمر النفسي هذا غير معقول. قصد امتثال الأمر الغيري بشكل مستقل ومنفصل عن قصد امتثال الأمر النفسي أيضا هو شنو؟ غير معقول. إذن بالنتيجة المكلف لا يتمكن أن يقصد عندما يأتي بالمقدمة، لا يتمكن أن يقصد امتثال الأمر الغيري بقطع النظر عن الأمر شنو؟ النفسي. وهذا معنى عدم صلاحية الأمر الغيري للمقربية، ما يصلح أن يتقرب به بقطع النظر عن الأمر النفسي المكلف. يقول أنا أجيب المقدمة قاصدا امتثال الأمر الغير المتعلق بها بقطع النظر عن من؟ عن الأمر النفسي. هذا غير معقول، هذا لا يتصور. وهذا الوجه هو الوجه الصحيح وهو الوجه المقبول في المقام لإثبات عدم قابلية الأمر غيري للمقربية، وبعبارة أخرى عدم محركية الأمر الغيري بقطع النظر عن محركية الأمر النفسي، وأن كل تحرك من قبل الأمر الغيري لابد أن يقع في ضمن التحرك عن الأمر شنو؟ عن الأمر النفسي. إذن ليس له محركية مستقلة، واضح؟ ليس له محركية وباعثية مستقلة عن محركية وباعثية الأمر النفسي. لما هو متعلق هو هذا، يعني هو أساسا هو مترشح عن الأمر النفسي. الأمر النفسي مترشح، يترشح منه كما قلنا الأمر بماذا؟ بالمقدمات، بمعنى بالمعنى اللي قلنا أن الأمر عندما يدعو إلى متعلقه هو يدعو إلى كل ما يتوقف عليه متعلقه بالتبع. فنفس الأمر النفسي يترشح منه تحريك نحو شنو؟ نحو المقدمة. هذا التحريك نحو المقدمة المترشح من التحريك نحو ذي المقدمة هو اللي يعبر عنه بالوجوب الغيري. ما عندنا وجوب غير غير هذا، ولذا اشتهرت هذه العبارة أن الوجوب الغيري شنو؟ مترشح من الوجوب النفسي، متولد من الوجوب النفسي. هو مثل هذا التحريك اللي ينشأ من التحريك نحو المقدمة ذي المقدمة ما يمكن افتراض وجوده بقطع النظر عن ماذا؟ عن منشئه. إذن لابد من افتراض أمر نفسي يحرك نحو، يحرك المكلف نحو متعلقه حتى نفترض أن الأمر الغيري يصلح لكي يحرك المكلف نحو شنو؟ نحو المقدمات. فالمكلف الذي يأتي بالمقدمة بقطع النظر عن الواجب النفسي ما يقدر يقول أنا أقصد امتثال الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة، لا كذب على، يكذب على نفسه، هو ما قاصد امتثال الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري أساس أصل وجوده ومحركيته وباعثيته واضح، كلها هي تابعة علما للوجوب النفسي. من دون افتراض محركية للوجوب النفسي لا يمكن افتراض محركية للوجوب الغيري. الوجه الثاني الذي يذكر لإثبات هذا المطلب هو ما يقال من أن الأمر الغيري ليس مستقلا في وجوده، لأنه تابع في وجوده للأمر النفسي. وكل ما كان كذلك فلا يكون مستقلا في المحركية، بل تكون محركيته أيضا تابعة لمحركية الواجب الأمر النفسي. الأمر الغيري في وجوده تابع للأمر شنو؟ النفسي، غير مستقل. إذن في محركيته أيضا يكون تابع لمحركية الأمر النفسي، واضح. كما أنه في أصل وجوده غير مستقل بل تابع، في تحريكه أيضا يكون شنو؟ تابع. في تحريكه أيضا يكون ماذا؟ تابع، واضح. هذا الثاني الذي يذكر إن رجع إلى الأمر الأول فهو صحيح، إذا رجع إلى الأمر الأول اللي بينا أن الأمر الغيري هو ناشئ من الأمر النفسي، بمعنى أن الأمر النفسي عندما يدعو إلى متعلقه هو يدعو بالتبع شنو؟ لما يتوقف عليه متعلقه. فإذا لا يعقل تصور تحريك للأمر الغيري من دون افتراض تحريك للأمر شنو؟ النفسي. وأن من لا يتحرك عن الأمر النفسي لا يتحرك عن الأمر الغيري، وهذا معنى عدم صلاحية الأمر الغيري في نفسه للتحريك، عدم صلاحية الأمر الغيري لقصد امتثاله بقطع النظر عن قصد امتثال الواجب شنو؟ النفسي. إذا رجع إلى ما قلنا فلا بأس به. هذا الوجه شنو؟ الثاني. الوجه الثالث الذي يذكر في المقام هو أن يقال بناء على وجوب خصوص المقدمة الموصلة كما سيأتي بحثه، بناء على وجوب خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها، يقال في هذا الوجه الثالث أن متعلق الوجوب الغيري بناء على ذلك هو المقدمة مع التوصل، لا ذات المقدمة. وقصد امتثال الأمر الغيري معناه قصد الإتيان بمتعلقه، أي بمتعلق الأمر الغيري، ومتعلقه بحسب الفرض هو المقدمة مع التوصل. وبهذا يثبت أن قصد امتثال الأمر الغيري يتضمن لا محالة قصد التوصل إلى ذي المقدمة، لأن قصد التوصل مأخوذ في متعلقه. نوضح المطلب بناء على وجوب المقدمة الموصلة. شنو معنى وجوب المقدمة؟ يعني أن الواجب مو ذات المقدمة، وإنما حصة خاصة من المقدمة، وهي شنو؟ المقدمة الموصلة. واضح؟ يعني يجب على المكلف المقدمة زائدا كما قلنا شنو؟ أن يتوصل بها علما إلى ذي المقدمة. الوجوب الغيري يتعلق بيش؟ بهاي الحصة الخاصة من المقدمة، مو بمطلق المقدمة. متعلق الوجوب الغيري الحصة الخاصة، المقدمة زائدا توصل بها إلى ذي المقدمة. واضح؟ إذن المكلف عندما يقصد امتثال الأمر الغيري، شلون يقصد امتثال الأمر بشكل عام؟ كل أمر بأن يأتي بمتعلقه قاصدا شنو؟ امتثال الأمره. يأتي بالصلاة قاصدا امتثال أمر متعلق بها. يجي الوجوب الغيري، كيف يقصد امتثال الوجوب الغيري؟ بأن يأتي بمتعلقه قاصدا الوجوب الغيري. يقول هو عندما يقصد امتثال الوجوب الغيري، يعني يأتي بمتعلقه قاصدا امتثال أمر المتعلق به. ما هو متعلق الوجوب الغيري؟ المقدمة مع قصد مع التوصل. إذن التوصل هو مستبطن، هو مفروض في نفس افتراض قصد الأمر الغيري، مفروض في نفس افتراض قصد الأمر غيري. إذن من يقصد الوجوب الغيري، يقصد امتثال الوجوب الغيري، هو يقصد شنو؟ التوصل إلى ذي المقدمة. يقصد التوصل إلى ذي المقدمة. فإذن بالنتيجة ماكو قصد للأمر الغيري بقطع النظر عن من؟ عن الأمر النفسي، عن التوصل إلى ذي المقدمة. ما عندنا هيك شيء، امتثال أمر غيري بقطع النظر عن ذاك ماكو. هو عندما يقصد الأمر الغيري، امتثال الأمر الغيري، هو يقصد ضمنا ماذا؟ التوصل بذلك علما إلى ذي المقدمة. من الأمر النفسي. أي فبالنتيجة هذا يعني يثبت مطلوب المشهور الذي يقول أنه لا يمكن قصد امتثال الأمر الغيري بقطع النظر عن من؟ عن الأمر النفسي. لكن بهذا البيان، هذا الأمر الثالث فيه ملاحظة، هذا الأمر الثالث دليل الثالث هذا فيه ملاحظة. حاصل هذه الملاحظة هو أن كلامنا، كلام المشهور والمدعى للمشهور والمدعى في المقام، هو أن محركية الأمر النفسي لا بد من فرضها في محركية الأمر الشنو الغيري. هذا المدعى. المدعى عدم معقولية أن يكون الوجوب الغيري محركا بقطع النظر عن محركية الوجوب الشنو النفسي، هذا المدعى. وأن هناك بينهما تلازم، وأنهما لا ينفكان، واضح هذا المدعى؟ خب هذا الدليل الثالث ماذا يثبت به؟ هل يثبت به هذا المدعى أو يثبت به شيء آخر؟ الملاحظة تقول أن ما يثبت بهذا الدليل شيء آخر، لا يثبت به الملازمة بينهما، وإنما يثبت به الملازمة بين محركية الوجوب الغيري وبين قصد التوصل. واضح؟ بين محركية الوجوب الغيري وبين قصد التوصل، لا بين محركية الوجوب الغيري ومحركية الوجوب النفسي. ليش؟ لأن هذا الدليل ماذا يقول؟ الدليل يقول أن الأمر الغيري بناء على وجوب المقدمة الموصلة تعلق بالمقدمة زائدا التوصل، فالأمر الغيري يحرك نحو ماذا؟ ما يحرك فقط نحو ذات المقدمة، وإنما نحو المقدمة ونحو التوصل إلى ذي المقدمة. إذن محركية الأمر الغيري ملازمة للتوصل إلى ذي المقدمة. صحيح، هذا يثبت بهذا البرهان، لأن التوصل هو جزء من متعلق الأمر الغيري، فالأمر الغيري يدعو إليه. واضح؟ فإذن هناك ملازمة بين محركية الأمر الغيري وبين قصد التوصل أو التوصل بعبارة أخرى. هذان أمران لا يفكان، ما نقدر نتصور تحريك من قبل الوجوب الغيري بلا شنو؟ بلا التوصل، بلا قصد التوصل. يمكن تصور؟ ما ممكن. ليش؟ لأنه هذا جزء من متعلق الوجوب الغيري. إذن الوجوب الغيري كما يحرك نحو المقدمة يحرك نحو شنو؟ التوصل. أكو ملازمة بينهما. هذا ما يثبت بهذا الدليل. لكن هل يثبت بهذا الدليل أن قصد التوصل الذي لا بد منه عند التحرك عن الوجوب الغيري هو ناشئ من محركية الأمر شنو؟ النفسي، اللي هو المدعى في المقام؟ هذا لا يثبت بهذا الدليل. ما يثبت أن المكلف لا بد أن من حينما يقصد التوصل إلى ذي المقدمة لابد أن يكون المحرك له هو الأمر شنو؟ نفسي. هذا هو المدعى في المقام. احنا نريد نقول أن تحرك نحو المقدمة بقطع النظر عن الأمر النفسي، بقطع النظر عن محركية الأمر النفسي، هذا غير معقول. هذا المدعى. هذا الدليل ما يثبت ملازمة بين المحركيتين، أن من يتحرك عن الوجوب الغيري لابد أن يتحرك عن الوجوب شنو؟ نفسي. وإنما يثبت ملازمة بين محركية الوجوب الغيري وبين قصد التوصل بالمقدمة إلى ذي شنو؟ المقدمة. وهذا غير المدعى. بل هذا بالعكس، هذا يثبت عكس المدعى، لأنه هذا يثبت أن الوجوب الغيري له محركية مستقلة عن شنو؟ عن الوجوب النفسي. له محركية مستقلة، هو تشتري منه غير يحرك نحو المقدمة الموصلة إلى ذي المقدمة، هذا هم يحرك نحو المقدمة شنو؟ الموصلة إلى ذي المقدمة. فله محركية مستقلة وله باعثية مستقلة بقطع النظر عن الوجوب الشنو؟ النفس. هذا خلاف المدعى، هذا مو هو نفس المدعى. المدعى لنا هو أن التحرك لابد أن يكون عن من؟ عن الوجوب النفسي وعن الأمر النفسي، وأن الوجوب الغيري ليس له تحرك مستقل وليس له باعثية ومحركية مستقلة عن الأمر النفسي. هذا الدليل يثبت العكس، مو أنه يؤيد المدعى، وإنما يثبت أن الأمر الغيري له محركية مستقلة عن محركية الأمر شنو؟ النفسي، ما له علاقة بالأمر النفسي، هو يتحرك عن الأمر الغيري، فيأتي بالمقدمة بقصد التوصل المن إلى هذا المقدمة. هذا البرهان الثالث، وأعتقد أن الأمر لا يحتاج أيضا إلى تطويل في هذه المسألة لوضوح هذا المطلب عندهم وعندنا، وهو أن الأوامر الغيرية غير صالحة شنو للدعوية والتحريف بقطع النظر عن الأوامر النفسية. وصلى الله على محمد وآله.